الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الخامس من الوجوه التي أقيمت لإثبات شرطية التنجيز ما نقله الشيخ الأعظم رحمة الله عليه عن بعضهم من أن التعليق يتنافى مع الإنشاء، حيث إن الإنشاء لا يقبل التعليق. طبعا صاحب هذا الوجه لم يبين لنا السبب في عدم قبول الإنشاء للتعليق، ولأجل ذلك نرى أن الشيخ الأعظم في مقام الجواب عن هذا الوجه يحلل المراد من الإنشاء الذي لا يقبل التعليق. ما هو مقصودكم من أن الإنشاء لا يقبل التعليق؟ أي إنشاء لا يقبل التعليق؟ فذكر شقين. الشق الأول أن يراد من الإنشاء هو مدلول الكلام، أي إيجاد المعنى بواسطة اللفظ، لأننا نعرف أن الجملة الخبرية والإخبار يحكي عن نسبة خارجية، ولذا يحتمل الصدق والكذب. وأما الإنشاء فإنه لا يحكي عن نسبة خارجية، بل هو عبارة عن إيجاد تلك النسبة باللفظ. إن كان مقصودكم من أن الإنشاء لا يقبل التعليق هذا المعنى من الإنشاء، فنحن نسلم بأن الإيجاد يقتضي الوجود، ويقتضي الوجود الفعلي لا الوجود التعليقي، فالإنشاء بهذا المعنى لا يقبل التعليق، إلا أن الكلام ليس فيه. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني أن يراد من الإنشاء المنشأ، مثلا في البيع الملكية، في النكاح العلقة الزوجية وهكذا. إن كان المقصود من قولكم الإنشاء لا يقبل التعليق هذا المعنى، فلا نسلم أنه لا يقبل التعليق. وحاصل الكلام أن الإنشاء الذي لا يقبل التعليق ليس الكلام فيه، وما كان الكلام فيه هو قابل للتعليق. وأكبر دليل على إمكانية التعليق في المعنى الثاني للإنشاء هو الوقوع. نلاحظ أن هذا شائع في العرف والشرع في كل من الأوامر والعقود. في الأوامر: وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا قابل للتعليق. علقنا المنشأ وهو الوجوب على أي شيء؟ على كونهم جنبا، فإذا قابل للتعليق. أما في المعاملات فهو فوق حد إحصاء في العرف، يكفي في ذلك الوصية التمليكية، يكفي في ذلك مثلا تحرير العبد المدبر، فإنه معلق على أي شيء؟ على الوفاة، وما شابه ذلك من الأمثلة المتعددة في العرف والشارع. فتحصل من جميع ما تقدم أن الإنشاء بمعنى لا يقبل التعليق إلا أن الكلام ليس فيه، وبمعنى الكلام فيه وهو قابل للتعليق. فإذا هذا الوجه الخامس لا يمكن أيضا الموافقة عليه. الوجه السادس ما وصفه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بأنه الأضعف من الوجه المتقدم. طبعا هذا التعبير الأضعف أنه أفعل التفضيل مع الألف واللام تأخذ من، انتبهنا في ألفية ابن مالك بيّن أنه إذا كان مجردا عن الألف واللام لابد أن نقدر، لابد من وجود من لفظا أو تقديرا، أما المقترن بالألف واللام الظاهر أنه لا يأخذ من. المهم، فيرى الشيخ الأعظم أن هذا الوجه هو من أضعف الوجوه. ما هو هذا الوجه؟ حاصله بأن العقود عبارة عن أسباب شرعية، فالبيع سبب شرعي للملكية، والنكاح سبب شرعي للزوجية، وهكذا. فالعقود إذن عبارة عن أسباب شرعية، والأسباب الشرعية توقيفية، يعني أمرها بيد الشارع وليس باختيار المكلف أن يضيف إلى السبب الشرعي ما يريد. فإذا كان العقود أسبابا توقيفية فينبغي أن نقتصر على القدر المتيقن مما أوقفنا عليه الشرع، والقدر المتيقن هو العقد الخالي عن التعليق. فإذا مقتضى الالتزام بتوقيفية العقود أن نقول بعدم ترتب الأثر على أي شيء؟ على العقد المعلق. خب، هذا الوجه دفعه في غاية الوضوح، فإنه أولا لا نسلم التوقيفية، بل الغالب في باب المعاملات أن الشارع المقدس كان دوره دور الإمضاء لما عند العقلاء، والإمضاء في حقيقته يرجع إلى جعل مماثل لما عند العقلاء. ثانيا، لو تنزلنا وسلمنا التوقيفية، التوقيف كما يحصل بالتدليل على المطلب بلفظ مخصوص كان يأتي الشارع ويقول لك هذه الألفاظ المعينة هي السبب الشرعي للملكية. هذه طريقة. كذلك يمكن أن يوقفنا الشارع إلى السبب الشرعي بواسطة العمومات والمطلقات، فإنها لا تقصر عن إفادة الإذن بمقتضى ما تدل عليه. فحينئذ يمكن لنا أن نرجع إلى الإطلاقات في كل عقد من العقود، إلا إذا كان الشارع قد اشترط شروطا معينة، فنتمسك بالإطلاقات ومقتضى الإطلاقات أن الشارع أوقفنا على سببية الإيجاب والقبول مطلقا مع تعليق وبدون تعليق. فالتوقيف لا ينحصر بلفظ مخصوص، قد يوقفنا الشارع إلى السبب الشرعي بواسطة الإطلاقات، وما نحن فيه من هذا القبيل. هذه تقريبا عمدة الوجوه التي استندوا إليها لإثبات شرطية التنجيس. بقي طبعا وجوه أخرى في غاية الضعف لا حاجة للتعرض لها. والشيخ الأعظم رحمة الله عليه يرى أن عمدة الدليل والإجماع كما أشرت في البحث السابق، وذكر 16 صورة للتعليق، وبدأ بإعطاء أحكامها على طريقة الشيخ الأعظم في الكتابة. يعني هو الشيخ الأعظم لو تكتمل لديه وضوح البيان في الكتابة فكان فعلا أبدع. يعني تعرفون الشيخ الأنصاري أول ما ذهب درس هو في البداية في دسفول ودسفولي على يد والده وجماعة، بعد ذلك ذهب إلى كربلاء. يعني أكثر درس الشيخ الأنصاري كان في كربلاء، وبعد ذلك جاءت الحوادث المعروفة على كربلاء وعطلت الحوزة ما يقرب من سنتين، وفر مجموعة من الساكنين والمجاورين وأهل العلم. رجع الشيخ الأعظم إلى إيران على الرغم من تفوقه لم يترك الدرس عند العلماء، يعني كان يبحث دائما. يعني ليس مثل هذا الزمان الواحد عندما يرى تعبير الدارج الوبر على لحيته بعد، هو لوحده يكتفي. يعني تلاحظ أنه بعد أن كان يدرس في كربلاء عند الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان، فجاء مر على كاشان ومن باب الصدفة حضر درس النراقي رحمة الله عليه، فأعجب بدرسه، بقي في كاشان مدة سنتين. وكان النراقي رحمة الله عليه لا يمل من أسئلة الشيخ، إلى أن ترك كاشان، ذهب فترة تتلمذ على بعض علماء طهران، ثم رجع ثانية إلى كربلاء بعد أن رجع أساتذته، ثم عاد إلى النجف فدرس عند حضر درس صاحب الجواهر فترة واستقل بالتدريس، وأبدع هذه النظريات الأصولية التي الآن مهما تطور علم الأصول يعيش على نظريات الشيخ الأعظم. وأكثر النظريات التي يمكن أن يقال بأنها نظريات حديثة في وقتنا الحاضر هي في الواقع ترجع إلى احتمالات ذكرها الشيخ الأعظم. اتفقنا؟ هذه العظمة في الفقه برزت عند الشيخ الأعظم في المعاملات، يعني ليس من الصدفة الآن. خب الشيخ الأعظم عنده كتب متعددة، يعني الآن هذه الموسوعة الجديدة التي طبعت في تراث الشيخ الأعظم عنده في الفقه كتب متعددة، في الطهارة، في النكاح، في الصلاة، في كثير من الأبواب. أن يعكف العلماء على الشرح والتعليق على خصوص ماذا؟ المكاسب. فهذا ليس من باب مثلا ولا الصدفة، لا، هذا يدل على إبداعه في باب في الفقه المعاملاتي. لكن تعرفون المشكلة هي هذه الطريقة في الطرح والجولان الفكري الذي يبرزه في الكتاب. على كل تقدير، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ذكر تقريبا أو تحديدا 16 سورة، وبدأ بإعطاء حكمها، وبالأخير كان يرجع في بعضها إلى الإجماع وأنها خارجة عن معقد الإجماع. لفت نظري في بحث المنجزية تحقيق للمحقق العراقي رحمة الله عليه بتقرير النجم أبادي، تحقيق في غاية القوة، وأوافق على كثير من نقاطه. لكن المشكلة في هذا التحقيق كثرة الأخطاء الموجودة فيه، يعني حتى تفهم العبارة تحتاج إلى جهد كبير، يعني مثلا لكثرة الأخطاء ما من سطر إلا وفيه خطأ مطبعي، لدرجة أحيانا لا تفهم المقصود، فيعبر عن الأداة بالإرادة. الإرادة مثلا تبحث أنه ما هو موضوعه حتى تفهم بالأخير أنه هذه الإرادة خطأ مطبعي. المهم، لا بأس بنقله لما فيه من فائدة جمع، لكن أوضحه بعبارتي ضمن نقاطه. النقطة الأولى ترتبط في بيان حقيقة الإنشاء. ما هو الإنشاء؟ حيث إننا في العقود ننشئ بواسطة الإيجاب والقبول ملكية وزواجا وما شابه ذلك في سائر العقود. ما هي حقيقة الإنشاء؟ وما هو فرقه عن الإخبار؟ يرى المحقق العراقي أن الجمل الإنشائية والأدوات التي تكون للإنشاء لا يكون لها جهة كشف، لأجل ذلك لا تتصف بالمطابقة والمخالفة وبالصدق والكذب، لأن الشيء كي يتصف بالمخالفة والمطابقة وبالصدق والكذب لابد أن يحكي عن شيء آخر، فإن طابقه في الحكاية فهو صدق، وإن خالفه فهو كذب. أما الإنشاء ففي حقيقته باعتبار أنه لا يتصف بالصدق والكذب فهو لا يكشف جهة كشف ليست موجودة فيه، وإنما هو عبارة عن إبراز نسبة وإظهار نسبة لم تكن موجودة. هذه هي حقيقة الإنشاء. النقطة الثانية أن إظهار، نعم، هو سوف يأتي، لا يوافق مع الشيخ الأنصاري بأن حقيقة الإنشاء ترجع إلى الإيجاد، سوف يأتي بعد قليل. النقطة الثانية أن هذه النسبة التي نظهرها باللفظ وبالإنشاء طارة تكون مدلولة للكلام بالواضح، كما هو الحال في صيغة الأمر، وأخرى تكون متحصلة من الكلام. كما هو الحال في الجملة الخبرية الواردة في مقام الإنشاء، مثل يعيد الصلاة لمن سأل عن الشك بين الأولى والثانية فأجيب بأنه يعيد الصلاة، هذه وضعان ليست موضوعة للإنشاء، ولكن الإنشاء المظهر للنسبة يستفاد من محصل الكلام بواسطة قرائن المقام. وهكذا في الجمل المشتركة، فلو قلنا زيد عالم طارة بقولنا زيد عالم نريد أن نحكي عن ثبوت العلم لزيد، فهي بهذا المعنى جملة خبري. وثانية نريد أن نمدح زيدا، ورابع وثالثة نريد أن نصفه، فتكون بهذا المعنى جملة إنشائية بناء على أن المدح والذم من مقولة الإنشاء. وهكذا في بعت طارة تريد أن تحكي عن فعل خارجي فتكون الجملة جملة خبرية، وطارة تريد بهذا الكلام أن تبرز علقة وضعية، علقة خارجية بواسطة هذا الكلام، فتكون حينئذ جملة إنشائية. ويضيف إلى ذلك أن كل كلام خبري في الواقع يحكي عن جملة من النسب، لكن بعض هذه النسب تكون مقصودة بالذات وبعضها تكون مقصودة بالعرب. مرة تريد أن تخبر عن علم زيد فتقول زيد عالم، لكن في نسب أخرى موجودة في الكلام، وهو أنه يتصف بصفة مدح وما شابه ذلك. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة الكلام الخبري إذا صيغ وجيء به لبيان المعنى الموضوع له اللفظ ولم يكن مقصود المتكلم بالذات إلا ما وضع له اللفظ، فهذا يقال له إخبار، وتكون الجملة جملة خبرية ولا يكون هناك أي إنشاء في البيت. أما لو فرضنا أنه في الجمل الخبرية لم يكن المقصود بالذات هو المعنى الموضوع له اللفظ، بل كان المعنى الموضوع له اللفظ قد ذكره المتكلم توطئة للانتقال إلى معنى آخر يلازم المعنى الموضوع له أو يصاوقه ويدل عليه، وهذا يمثل له أو يذكر له نظيرا. الآن أنت عندما تأتي بعام ثم تستثني منه، ذكرك للعام ماذا يكون الغرض منه؟ يكون ذكر العام ليس على نحو أنه المقصود بالذات، وإنما توطئة للإخراج منه. يقول في بعض الأحيان نذكر الجملة الخبرية ولا يكون المقصود بالذات هو الإعلام والإخبار، وإنما الإعلام والإخبار كتمهيد وتوطئة لمعنى آخر. فمثلا عندما يقال زيد عالم، هذه الجملة إذا كان المقصود الحكاية عن علم زيد أولا وبالذات فهذه جملة خبرية لا غير. هذا إذا كان المقصود أولا وبالذات، يعني المقصود الأصلي هو الإخبار والحكاية عن علم زيد. أما إذا ذكرت هذه الجملة التي هي وضعت للإخبار والحكاية كتمهيد وتوطئة لمدح زيد، فحينئذ تكون الجملة جملة إنشائية بناء على أن المدح والذم من مقولة الإنشاء. بناء على ذلك سوف يظهر لدينا حقيقة مهمة، وهي أنه الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء ليس فيها أي شيء من التجوز. الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء لا يكون استعمالها من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع، لا. ليه؟ لما عرفت من أن المقصود أولا وبالذات وإن لم يكن هو الإعلام والإخبار، لكنك قصدته بالعرض كتوطئة وتمهيد لإرادة معنى إنشاء. فالإنشاء في الواقع هو المراد الجدي، والحقيقة والمجاز أين يكون؟ في في الدلالة الاستعمالية لا في المراد الجدي. المراد الجدي لا يتصف بأنه حقيقة أو مجاز. فإذا أنا أستعمل بعت التي وضعت للحكاية عن صدور البيع من المتكلم في الزمن الماضي، شاكذا وضعت هذه الجملة، استعملتها في هذا المعنى كتوطئة لإرادة ماذا؟ لإرادة إيجاد الملكية في الخارج. فاللفظ استعمل فيما وضع له، غاية الأمر يصبح هذا نظير ما يقوله علماء البلاغة في باب الكناية. أنت عندما تقول زيد كثير الرماد، ما استعملت كثرة الرماد ابتداء في الكرم، وإلا كان من مقولة المجاز، لأن كثرة الرماد لم توضع للكرم، وإنما في الواقع استعملت كثرة الرماد في معناها، لكن لينتقل الذهن إلى لازم هذا المعنى وهو ماذا؟ الكرم. فالكرم كان مرادا بالإرادة الجدية، والحقيقة والمجاز عندما نريد أن نعرفهما نأتي بتعريفهما بجنس الاستعمال، فنقول استعمال اللفظ فيما وضع أو في غير ما وضع، والمراد الجدي غير الاستعمال. فلذا كانت الحقيقة والمجاز من أقسام الاستعمال، بينما الكناية والصراحة من التقسيمات ومن العناوين الطارئة على المراد الجدي، فلا يكون هناك تجاوز في البيع. ما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، ضرورة أن الاتصاف بالحقيقة والمجاز باعتبار الاستعمال في المعنى الموضوع له وعدمه، لا باعتبار النسب التي تراد بعد الاستعمال، فلا يكون هناك أي تجوز في المقام. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، نعم عفوا النقطة الثالثة، النقطة الرابعة في الفرق بين الإخبار والإنشاء. المعروف بينهم، وهذا مما اختاره أيضا الميرزا النائيمي، أن الفرق بين الإخبار والإنشاء يرجع إلى الفرق بين الإخبار والإيجاد. فالجمل الإنشائية إيجادية، توجد معنى لم يكن موجودا قبل اللفظ، لأنها تحكي عن معنى كما في الإخبار. عندما أقول أغلقت الباب، فأنا أحكي عن فعل صدر في الزمن الماضي، فأرجع إلى الخارج. إذا وجدت أن هذا الفعل قد صدر خارجا، يكون الكلام مطابقا للواقع فهو صدقا، وإن لم يكن كذلك فهو كذب. الجملة الخبرية باعتبار أنها تحكي فهي تتصف بالصدق والكذب. وأما الجملة الإنشائية عندما أقول أغلق الباب أو صلي، أنا أريد بهذا الكلام أن أوجد في الخارج شيئا، لأني أحكي عن وجود شيء. بما أني أريد أن أوجد شيئا فلا يقال لي صادق أو كذب، لا أحكي عن شيء في الخارج. الصدق والكذب إنما هو بلحاظ مطابقة القضية اللفظية للقضية الخارجية الواقعية. ولما كان في الإنشاء لا يوجد واقع وراء اللفظ، فإذن لا يمكن أن يكون هناك مطابقة وعدم مطابقة، فلا يتصف بالصدق أو الكذب. هذا هو المتعارف بين علماء الأصول وبين علماء البلاغة في التفريق بين الخبر والإنشاء. المحقق العراقي يرى أن الفرق بين الإخبار والإنشاء يكمن في شيء وراء ما هو مشهور. فيرى أن التفرق بينهما إنما يكون بحسب معرفة المقصود الأول من الكلام. فإذا كانت النسبة المقصودة للمتكلم أولا وبالذات ناظرة إلى شيء ثابت في نفسه فيكون إخبارا، وأما إذا كانت ناظرة إلى شيء إلى نسبة حاصلة بالكلام فتكون إنشاء. فإذا أردنا أن نفرق بين زيد قائم الخبرية وزيد قائم الإنشائية فنقول الفرق بينهما في أي شيء؟ في أن زيد قائم الخبرية المقصود أولا وبالذات هو الحكاية عن شيء ثابت في الخارج، وزيد قائم الإنشائية جعلت الحكاية عن شيء قائم في الخارج كتمهيد وتوطئة لنسبة مدح زيد، فتكون ماذا؟ من باب الإنشاء. بقية البحث إن شاء الله في كلام المحقق العراقي، ما هو الذي نوافق عليه وما هو الذي نوافق تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.